مادة غنية تستحق أن ينفتح عليها النقد نقاشاً وتحليلاً واستقصاءاً. ومن أجل ذلك سلط الأستاذ الناقد علي المحيسن أبو العماد مصابيحه الكاشفة على الشعر الحسيني في هذه المنطقة اليانعة بالولاء والوفاء والجمال، فجاءت ورقته النقدية بعنوان الظاهرة الصوتية في الشعر الحسيني الأحسائي التي ولظروف طارئة سيلقيها علينا بالنيابة عنه الشاعر المبدع السيد علي الحسن، فلنستقبله بتراتيب الصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية، لماذا الظاهرة الصوتية؟ ارتبطت الدراسات الصوتية عند العرب بالشعر ارتباطاً وثيقاً منذ عصوره الأولى، حيث الشعر الغنائي والحداء والموسيقى التي اعتبرت ملهمة الشعوب منذ العهد اليوناني حتى عصرنا الحديث، إلا أن هذه الظاهرة بقيت مهملة ردحاً من الزمان، وهذا يعد تحولاً طارئاً على الشعر العربي. لماذا؟ لأن الشعر لا ينبغي أن يكتب ليقرأ وحسب، بل لكي يكتب ليسمع. ففي الوقت الذي نطالب الشاعر بأن ينصهر في بوتقة نصوصه ويتوحد وإياها، فإننا في ذات الوقت ننأى بالشاعر أن يصاب بالتوحد كمرض عصري اجتاز بعض الشعراء في فترة زمنية ربما لا زالت مستشرية في زماننا الحاضر. ولا نبالغ إن قلنا أنها أضحت منهجاً لا حالة استثنائية وحسب. في الزمن الغابر كان بعض المهتمين من الغاوين للشعر ومحبيه ومريديه يعتقدون بأن الشعر ينبغي أن يكتب ليحفظ وحسب، حتى جاء من يقول بأن الشعر ينبغي أن يكتب ليقرأ. وهذان الأمران شكلان عطافة خطيرة في تاريخ الشعر العربي، خاصة وأن الشعر في بدايته كان يمثل ظاهرة صوتية مسموعة شفهية في الدرجة الأولى، وذلك إبان فعاليات سوق عكاظ في العصر الجاهلي، حيث تظاهرة الشعر الأول في تاريخه المتقدم المستغرق في القدم. وهذا الأمر مغاير تماماً للعزلة الذاتية والاستغراق في منهج الكتابة من أجل الكتابة وحسب، لكن ثمة عزلة يمارسها الشعراء اليوم تمثل طقساً فردياً يكتب فيه الشاعر لنفسه أو لنخبة من الجمهور الخاص. وهذا المعنى يكرس أن مفهوم الشعر أن الشعر إنما يكتب ليقرأ. وهنا يبرز سؤال مهم: هل الشعر يكتب ليقرأ أم ليسمع؟ الواقع يثبت أن غالبية الجمهور يتوق للسماع، فهناك من يتساءل لماذا لا نعيد القيم الصوتية للسماع، خاصة في ظل وجود ما يسمى بالكتاب المسموع والديوان المرئي، في ظل التقنية الحديثة والثورة المعلوماتية. قل القراء وأصبحوا عملة نادرة، فمن يا ترى يقرأ الديوان المكتوب سوى بعض المهتمين بالقراءة أو الباحثين والنقاد؟ بينما غالبية الجمهور يفضل الاستماع والمشاهدة. لذا فإننا إذا ما جئنا لشعراء المنبر الحسيني فإننا نجدهم يحظون بالإقبال من لدن الجماهير. لماذا لا سبب غير وجود من يقرأ نصوصهم ويستنطقها؟ لا بل يموسقها ويلحنها إنشادا رادوديا أو نعيا منبريا عبر بعض خطباء المنبر الحسيني. لذا فإننا نجد أن أحد أهم مقومات الظواهر الصوتية الإيقاع أو النغم أو الموسيقى فهي السمات الأبرز إذا ما عدت بنية تحتية تشكل ظاهرة الصوت. ومما لا شك فيه أنها باتت مطلبا عصريا صرفا، خاصة في وجود منصات برامج التواصل الحديثة. ومن أقدم من اهتم بالظواهر الصوتية من علماء العرب العالم العربي أبو الفتح بن جني، وذلك في علم الدلالة الصوتية. وفي ذلك يقول الباحث والكاتب بلقط خليل في دراسته الصوتية المعنونة بعنوان ظاهرة الإدغام في لغة الشعر: إن الشعر يختلف عن النثر في بنائه اللغوي، فقد أفصح عن ظواهر صوتية عديدة بفضل جرسه الموسيقي. ومن أدق هذه المجالات الصوتية ظاهرة الإدغام، فهو لغة العرب التي يجري على ألسنتهم، وقد أعطى أهل اللغة لهذه الظاهرة حقها ومستحقها من الاستقراء والوصف. انتهى كلامه هنا. فالصوت إذن له إحساسه الخاص الذي ينساب علوبة، ومن ثم يتسرب في التجربة الشعرية بسلاسة عبر اللاوعي، كي ينبي عن الدور الإيقاعي والجمالي لكل تشكل صوتي في تراكيب المعجم اللغوي والشعري، كصيغة فنية قائمة بذاتها يستثمرها الشاعر في قوافيه. فإلى أصوات الطبيعة التي ترمي بظلالها على شعر الشعراء تماما كعصف الريح، وأصوات العواصف وخرير الماء وحفيف سعفات النخيل في موسيقى معبرة تؤثر على تجربة الشاعر. وكما يقول ابن عمان: ولا أريد أن أستغرق في هذه المصطلحات ذات العلاقة بالظواهر الصوتية، لأنني في حديثي هذا عندما أتحدث وإياكم عن الظاهرة الصوتية فإنني لا أعني بها الظواهر الصوتية تلك التي تداول في أروقة الجامعات والدراسات الأكاديمية، وإلا فمن أكثر الظواهر الصوتية شيوعا في القصيدة ظاهرة الإسقاط وصوت الهمز، ومن الظواهر الأخرى انكماش الصوت، انكماش أصوات المد الطويلة وإطالة أصوات المد القصيرة وانتقال صوت المد القصير. وتلك الظواهر الآنفة تكسب الجملة الشعرية قيما صوتية أخرى تمنحها بعض المؤثرات الصوتية التي تثري الدلالة اللغوية داخل النص الشعري. ومن الظواهر الصوتية كذلك ظاهرة المماثلة التي ينبثق عنها الإدغام، وظاهرة السكتة، وغيرها من الظواهر الأخرى التي يتداولها علماء الصوت. فهذه الظواهر الصوتية مهمة، إذ يستخدمها الشاعر كأدوات وتقنيات يغير بها دراما المعنى. وبهذه الظواهر الصوتية رغم أهميتها إلا أننا لسنا بصدد التحدث عنها، فكل مفردة منها تحتاج لزمن طويل. لذا فإنني آثرت أن أتحدث عن الظاهرة الصوتية الإعلامية في الشعر الحسيني الأحسائي. لقد كان الشاعر فيما مضى يمثل صوت قبيلته، واليوم بات الشاعر يمثل نفسه وتوجهه وأمته ووطنه، فهو بحد ذاته يعد صوتا شاعريا مؤثرا. ف فكيف إذا وجد من يوصل صوته الشعري إلى الآخر؟ فالرجل الحسيني على سبيل المثال يمثل صوتاً آخر أكثر تأثيراً في الجماهير، حيث يعبر عن شاعره المنبري الذي أنابه، ويعد بذلك شريكه الإعلامي، وذلك بقراءة نصوصه. وهنا يأتي دور أن الشعر يكتب للاستماع. أجل، فتلك ظاهرة صوتية أخرى تكونت كظاهرة شعرية ملموسة على نطاق واسع يؤثر في الجماهير، تجعل من الشاعر ذا كاريزما تشد له القلوب قبل الآذان. وفي المشهد الشعري الحسيني الأحسائي هناك ظاهرة صوتية طاغية اكتسحت الساحة، حيث وجود شعراء نجحوا في كتابة نصوص في مواطن عدة، حققوا من خلالها الاختلاف في الدراما الشعرية. فقد سجل هؤلاء الشعراء قفزة شعرية بديعة، لا شك ولا ريب في أن التاريخ سيسجلها لهم كأفضل فترة انتعاش للشعر مما سبق من فترات سابقة. إذن لنتفق أن للظاهرة الصوتية دلالة معنوية، وهذه الدلالة المعنوية يمكننا أن نعبر عنها بالدراما التي تشكل ملامح النص. ومما لا شك فيه أن هذه الظاهرة الصوتية في مشهد الشعر الحسيني تكونت عبر سنوات من ضخ النتاج الشعري، خاصة في الشعر المنبري. فكما كنا نستمع لصوت رائد يمثل شعر الشاعر الحسيني علي بن فايز الأحسائي، الشاعر الذي امتلك ناصية المنبر الحسيني، والذي على نجمه تماما كما على صوت شعره على شتى المنابر، بتنا اليوم نسمع صوت شعراء أحسائيين معاصرين. بعض هؤلاء الشعراء ينتسبون لملتقى شعراء الأحساء كالشاعر الحسيني أبي مظاهر الأحسائي، الذي لا يكاد مجلس عزائي إلا ويكون له فيه كلمة شعرية ترويها عنه حنجرة رواديد المنطقة، كصوت حسيني أحسائي عريق، وكالمهندس الشاعر ناصر الوسمي، الذي طالما سمعنا صوت شعره على لسان رواديد عراقيين، أو صوت الشاعر عبد الله طاهر المعيبر الذي سمعناه واستحسناه من خلال حناجر رواديد بحرينيين، ناهيك عن الشاعر أسامة العامر والشاعر حسن طاهر المعيبر والشاعر لؤي الهلال، الذين بتنا نسمع أصوات قوافيهم عبر حناجر رواديد من مختلف الوطن العربي. وربما مثل صوت الشاعر ذاته ظاهرة صوتية إعلامية لما يمتلك من موهبة في الإلقاء الآسر كالأستاذ جابر الجميعة. كل هذا على سبيل المثال للحصر، وإلا فهؤلاء الشعراء تجاوزوا مرحلة الفردية الصوتية ليكونوا ظاهرة صوتية ذات سمات خاصة لافتة وملفتة على الساحة. هؤلاء الشعراء وغيرهم من شعراء الأحساء بمختلف تنوعهم وفئاتهم وتوجهاتهم، بدأنا مؤخرا نسمع أصوات نصوصهم على ألسنة خطباء حسينيين عبر قصائد النعي خلال عشرة عاشوراء الحسين عليه السلام والمناسبات الأخرى. ولا شك أن هذه النصوص الحسينية الأحسائية تتمتع بنقاط قوة، منها تآزر اللفظ مع المعنى والوحدة الموضوعية والعضوية في القصيدة، والتركيز على الصور الجمالية ودقة الوصف، والتركيز على الغرض الشعري والابتعاد عن الحشو. ألا تتفقون معي أن نصوصا بهذه النقاط من القوة قد شكلت لنا ظاهرة صوتية باتت صوتا ناطقا ومسموعا لم يكن موجودا فيما مضى؟ ألا يحق لنا أن نرسل أن نرصدها ونوثقها ونؤرشفها كي تتخذ مكانتها الصوتية كمرحلة من مراحل ازدهار الشعر الحديث؟ إن لم نفعل ذلك فإننا نكون قد أغفلنا حقبة تاريخية مهمة وساعدنا في حجبها على الأجيال القادمة. إن نصوص أولئك الشعراء وغيرهم من شعراء المنطقة هي نصوص ناطقة وليست نصوصا صامتة عابرة للحدود وحسب، بل هي نصوص نوعية ضاربة في العمق، ناطقة بالجمال، مستغرقة في عالم الدهشة، خارجة عن المألوف. بعضها يعد مدرسة شعرية تندرج ضمن مدارس الشعر الحسيني في عصر الحديث. انتهى كلامه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.